بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل التعليق على صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ولا زال حديثنا موصولا حول كتاب العلم من صحيح البخاري. قال المصنف رحمه الله: باب فضل من علم وعلم. قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال أبو عبد الله قال إسحاق: وكان منها طائفة قيلت الماء قاع يعلوه الماء والصفصف المستوي من الأرض. هنا بوب الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب، باب فضل من علم وعلم، فيه بيان فضل الجمع بين العلم والتعليم، الجمع بين العلم والتعليم، لأن الناس يتفاوتون في هذا الباب. قد يكون الإنسان صاحب علم ولكنه لا يبذل هذا العلم، وقد يموت ويموت هذا العلم في صدره، ويوفق صنف من الناس بأنهم يتعلمون العلم ويعلمونه للناس. فبين في هذا الباب فضيلة الجمع بين العلم وبين التعليم. وهذا الحديث في هذا الباب يرويه البخاري عن شيخه محمد بن العلاء أبو كريب عن حماد بن أسامة، وقد مضى معنا عن بريد، مضى معنا عن أبي بردة عامر عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس، وأبو موسى الأشعري هو والد أبو بردة، ولم يقل الإمام البخاري عن أبيه، عن أبيه يعني تارة العلماء يقولون عن أبيه وتارة لا يقولون، الغالب العلماء يصرحون لأنه يكون من لطائف السند، وبعض العلماء يتفنن بعدم الذكر. وقد مضى معنا عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري القارئ من أقرأ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. وسوف يأتي إن شاء الله معنا في مناقب الصحابة. وهذا السند سند كوفي، رجال هذا السند كلهم من الكوفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. وهذا فيه استخدام ضرب الأمثال في التعليم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم وسائل كثيرة في تعليم الناس، من هذه الوسائل ضرب المثل. فأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الكثيرة من يتأملها يجد فيها أمثال كثيرة، وهذه الأمثال تقرب العلم، تقرب العلم. ربط المعنويات بالمحسوسات يوضح الصور، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب هذه الأمثال. قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، وهذا هو الدين، هو الدين، الهدى والعلم. وفسر بعض العلماء الهدى بالعمل، يعني العلم والعمل. قال: كمثل الغيث الكثير، وهذا تشبيه للعلم بالغيث، تشبيه للعلم بالغيث. وهذه المشابهة فيها دلالة على جانب النفع، جانب النفع، إذ أن الله سبحانه وتعالى يحيي بالغيث الأرض، ويحيي الله عز وجل بالعلم القلوب. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم العلم بالمطر، لأن الأمطار تحيي الأراضي الموات، والعلم النافع يحصل به حياة القلوب. قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير، أصاب أرضا. يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم الآن يقسم أنواع الأرض لبيان المشابهة في حال من أخذ العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ العلم شبههم كشبه هذه الأراضي. فيذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنواع من الأراضي وأشباهها من الناس تجاه العلم والتعليم. قال: فكان منها نقية، يعني طائفة طيبة من الأرض، نقية صالحة للغرس والزراعة وغيرها. فكان منها نقية قبلت الماء، فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. وهنا الكلأ والعشب فيها عطف الخاص على العام. العشب داخل في الكلأ، ولكن العشب غالبا يطلق على الأخضر، وأما الكلأ فهو عام يشمل الأخضر واليابس منه. فهذا العطف عطف خاص على عام، يعني العشب نوع من الكلأ، وهو الكلأ الرطب الأخضر. إذن هذا النوع الأول من أنواع الأرض، وهي الأرض التي تقبل الماء، تقبل الماء وتخرج الزرع، فيحصل بها النفع، فيحصل بها النفع، يعني يحصل فيها نفع في نفسها ونفع لغيرها. وكانت منها أجادب أمسكت الماء، النوع الثاني من أنواع الأرض الأجادب الصلبة التي تمسك الماء، يعني تحفظ الماء، تحفظ الماء. جاء في بعض الروايات وكانت منها أخاذات. أخاذات هي الأراضي التي تحفظ الماء، تمسك الماء، وهذا هو التفسير الذي ذكره الإمام البخاري عن إسحاق بن راهويه، قال: وكان منها طائفة قيلت الماء، قيلت الماء. وطبعا نبه الشراح أن هذه اللفظة من إسحاق بن راهويه فيها تصحيف، فيها تصحيف، والصحيح: وكان منها طائفة قبلت الماء، قبلت وليست قيلت. وقوله: قاع يعلوه الماء والصفصف المستوي من الأرض، المستوي من الأرض. وهذا كله يعني توضيح للكلمات التي جاءت في الحديث. فالنوع الثاني من الأرض الأجادب، يعني تخيل أرض صلبة جاءت فيها بحيرة، تبقى هذه البحيرة لا تدخل في داخل الأرض، ولكن تبقى في الأعلى ينتفع بها الناس من جهة الشرب. أما الأرض نفسها فلا تنتفع، لأن الماء لا يتخلل الأرض حتى يخرج منها الزرع، حتى يخرج منها الزرع، كالأرض الأولى. الأرض الأولى يدخل فيها الماء يتخللها فتنبت الزرع، أما هذه الأرض لا، تحفظ الماء في الأعلى، الناس يستفيدون منها من جهة الري والشرب، أما الزرع فلا. قال: فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، يعني أخذوا منها للزراعة، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان. هذا النوع الثالث من أنواع الأرض، القيعان. القيعان هي الملساء المستوية، يعني لا تحفظ الماء في الأعلى ولا تدخل الماء في داخلها، يأتي الماء عليها فيمشي، وهو في تفسير إسحاق بن راهويه: والصفصف المستوي من الأرض، يعني يأتي عليه الماء ثم يمشي. فهذه الأرض لم تنتفع في نفسها ولم تنفع الآخرين. قال: إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل من فقها في دين الله. فقها يعني صار فقيها، صار فقيها. قال: فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، يعني أخذ ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من العلم فعرفه في نفسه ودرسه وعمل به وعلم به الناس، علم وعلم. وهذا إشارة إلى فضل الدعوة إلى الله، فضل الدعوة إلى الله، أنه لما علم هذا العلم لم يقتصر هذا العلم عليه، بل علمه للناس. ولذلك يقول العلماء: كما أن للمال زكاة فللعلم زكاة. وزكاة العلم في أمرين: الأمر الأول العمل، والأمر الثاني الدعوة. الأمر الثاني الدعوة، الإنسان يتعلم العلم لابد أن يخرج زكاة هذا العلم بالتطبيق في نفسه ثم بدعوة الناس إليه. فهذا النوع وهو مقصود التبويب، تبويب البخاري، قال: فعلم وعلم. قال: ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذا نوع وهو النوع الثالث الذي لم ينتفع بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من العلم، لا في نفسه ولا في الآخرين، لم يتعلم ولم يعلم، لم يستفد من ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنوع الوسط التي هي الأرض الأجادب هو الذي تعلم العلم وأتقنه، الناس استفادوا منه ولكنه هو في نفسه لم يستفد كثيرا من جهة الفقه والاستنباط والعمل. الشيخ بن باز رحمه الله يقول الثاني يشبه من يحفظ العلم حفظا مجردا بإتقان ولكن ليس لديه فقه وتبصر وشرح وتعليم للعلم، فيكون فقط من نقلة العلم، نقلة العلم الناس يستفيدون منه ولكنه هو لا يستفيد من الفقه والتبصر ومعرفة الأحكام وتطبيقها في نفسه. فإذا الناس على هذه الرتب الثلاثة التي جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم النافع المنتفع، النافع المنتفع، ومنهم النافع غير المنتفع، ومنهم غير النافع وغير المنتفع، ثلاثة أقسام، يعني قسم منتفع نافع، منتفع في نفسه أخذ العلم واستنبطه وطبقه، ونافع نفع به الناس. والقسم الثاني نافع، نفع الناس، نقل العلم، الناس أخذوا منه لأنه حافظ متقن كنسخة من العلم، كنسخة كتاب، كالنقلة، ولكنه لم ينتفع في نفسه، لم يعرف فقه الحديث واستنباطه والعمل به وتضاعيفه. والقسم الثالث هو غير النافع وغير المنتفع الذي لم يعلم ولم يعمل ولم يعلم غيره العلم. فإذا هذا مثل يعني ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للعلم وأحوال الناس مع العلم. وفيه كما أشرنا أن أفضل الناس هو الذي جمع بين العلم والتعليم، الذي جمع بين العلم والدعوة إلى الله عز وجل. فالإنسان يتعلم العلم حتى ينشره وحتى يعلم الناس. ولذلك نية العلم كما قال الإمام أحمد رحمه الله في المسائل أن يرفع الجهل عن نفسه ثم عن الآخرين، وهذا يحصل بالتعليم، تعليم الناس هذا الدين. ثم قال المصنف رحمه الله باب رفع العلم وظهور الجهل. وقال ربيعة لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس قال لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. هذا الباب باب رفع العلم وظهور الجهل بيان من باب النذارة أن من علامات الساعة رفع العلم، أن من علامات الساعة رفع العلم وظهور الجهل، وهو واضح في دلالة الحديث. وبدأ الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب بذكر أثر عظيم عن ربيعة، ربيعة الرأي، تابعي المدني شيخ الإمام مالك، وكان يسمى ربيعة الرأي لكثرة آرائه الفقهية، كان يجتهد في مسائل الفقه ولذلك أطلق عليه هذا اللقب. قال ربيعة: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. هذه الوصية من ربيعة الرأي تفيد أمرين: الأمر الأول عدم إهمال العلم، عدم إهمال العلم، يعني إذا وفق الإنسان لعلم من العلوم كأن حفظ القرآن أو درس الحديث أو تعلم أبواب من الفقه والعقيدة، ينبغي أن لا يهمل هذا العلم وأن لا يضيعه، بل عليه أن يذاكر هذا العلم وأن يراجع هذا العلم حتى يبقى هذا العلم ولا يضيع عليه ولا يضيع عليه. والمعنى الثاني من معاني هذا الأثر العظيم الذي صدر به البخاري رحمه الله هذا الباب هو عدم العمل، عدم العمل، يعني من تضييع الإنسان لنفسه أن يترك العمل بالعلم، أن يترك العمل بالعلم، يعني يكون صاحب علم ودراية وصاحب فقه وقراءة واطلاع ومع ذلك لا يعمل بهذا العلم، لا يعمل بهذا العلم. العلم بركته أن يظهر على الشخص، أن يظهر أثر هذا العلم على الشخص، فكون الإنسان يكون صاحب علم ثم يهمل نفسه بعدم العمل والتطبيق فهذا من أعظم الضياع، من أعظم الضياع. ينبغي أن يكون العلم سببا لحفظ الإنسان، لذلك ذكر العلماء أن من أعظم المثبتات على الهداية طلب العلم، طلب العلم مثبت للإنسان في درب الخير، هذا العلم النافع الذي يظهر أثره على الشخص بالعمل والمراجعة والممارسة والتطبيق. ثم قال: حدثنا عمران ابن ميسرة، حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح، أبو التياح يزيد ابن زياد، وهذا الإسناد من الأسانيد البصرية النظيفة العالية لأنه إسناد رباعي، إسناد رباعي، والأسانيد الرباعية عند البخاري من العوالي، الأسانيد العالية يعني الثلاثيات والرباعيات من عوالي الإمام البخاري، ففي هذا الإسناد أربعة أنفس بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إن من أشراط الساعة، إن من، هذا للتبعيض، للتبعيض يعني من بعض أشراط الساعة، والأشراط هي العلامات، الأشراط هي العلامات. قال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم، أن يرفع العلم. كيف يرفع العلم؟ رفع العلم قال العلماء يكون بأحد أمرين: الأمر الأول بموت العلماء، بموت العلماء كما جاء ذلك واضحا في الحديث الآخر، قبض العلماء سبب لرفع العلم. والسبب الثاني لرفع العلم الغفلة والنسيان، الغفلة والنسيان، نسيان العلم والغفلة عن هذا العلم وعدم مذاكرته، ولذلك قال العلماء: حياة العلم مذاكرته، حياة العلم مذاكرته، الحياة يعني البقاء، فلا يبقى العلم إلا بالمذاكرة، وأما إذا ترك كان سببا للرفع. قال: أن يرفع العلم ويثبت الجهل، وهذه نتيجة حتمية وبينهما رباط، يعني لا شك أن العلم إذا رفع ظهر الجهل معه لأنه ضده. قال: ويشرب الخمر. قد يقول قائل أن شرب الخمر قديم، وجد حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرون السابقة، فكيف يجعل من علامات الساعة؟ المقصود بشرب الخمر في هذا الحديث أن يشرب كأن ليس فيه شيء، حتى يصبح شرب الخمر كشرب الماء، لا يبالي الناس بمسألة شرب الخمر، وهذا المقصود، يعني أن ينتشر شرب الخمر بين الناس، وهذا حادث في بعض الدول، يعني تذهب تجد أن الخمر موجود في كل مكان، يباع في كل البقالات، وموجود في كل الدور، وحتى العوائل الإفطار والغداء والعشاء الخمور على موائده، منتشر يشرب كالماء. قال: ويظهر الزنا. وهنا من التأملات ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمرين، ذكر شرب الخمر ثم ظهور الزنا. قال العلماء: من أهم أسباب انتشار الزنا شرب الخمر، لأن الذي يشرب الخمر لا يبالي، وهذا ما يحدث يعني في بعض النوادي المنكر، يجتمعون على شرب الخمر ثم يقع العهر والوقوع في الزنا. فهنا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، وظهور الزنا إما بظهور أسبابه ابتداء أو بانتشاره بنفسه. ثم في الحديث الذي بعده قال: حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس قال: لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي. وهذا فيه تحفيز للمتعلم، يعني لما يقول إنسان لشخص: تعال أعطيك فائدة علمية لم تسمع بها من قبل، هذا تحفيز للمتعلم حتى يقبل على العلم وحتى يتشجع على سماع العلم. وهذا السند كالسند السابق سند رباعي وبصري، رجال إسناده من البصرة. قال: من أشراط الساعة، وهي أيضا من للتبعيض، أن يقل العلم. ونلاحظ أن الحديث السابق قال أن يرفع العلم، وفي هذا الحديث أن يقل العلم، هذا فيه دلالة كما أشار العلماء أن رفع العلم يكون بالتدرج، بداية يقل العلم حتى يرفع العلم ويختفي بين الناس. ويظهر الجهل، وهذا أشرنا إليه. ويظهر الزنا. قال: وتكثر النساء. وكثرة النساء فسر بتفسيرين: التفسير الأول بكثرة المواليد من النساء، والتفسير الثاني كثرة الحروب التي يقتل فيها الرجال فلا يبقى إلا النساء. فهذان تفسيران لعلماء الحديث في شرح هذه العبارة، يعني كثرة النساء ويقل الرجال، وهو مرتبط بالأمر السابق الذي ذكرناه من كثرة مواليد النساء أو بسبب كثرة الحروب، حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد، يعني كثرة النساء يقل الرجال فتزيد المسؤولية، فيكون الرجل الواحد قيم ومسؤول عن 50 امرأة في وقت واحد بسبب قلة الرجال في آخر الزمان. ثم قال المصنف رحمه الله: باب فضل العلم. قال: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى أني لا أرى الري يخرج في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. قال: العلم. هذا التبويب باب فضل العلم، نلاحظ أنه تكرر معنا، تكرر معنا. أول باب أخذناه في كتاب العلم هو باب فضل العلم، وهنا أيضا باب فضل العلم، ولكن نلحظ أن الباب الأول ركز فيه الإمام البخاري على بيان فضيلة العلماء، فضيلة العلماء، وفي هذا الباب ركز فيه الإمام البخاري على فضيلة العلم، على فضيلة جنس العلم، فافترقا. يعني التبويب الأول لبيان فضل ومكانة العلماء، وهذا التبويب لبيان فضيلة ومكانة جنس العلم. رجال السند: سعيد بن عفير مضى معنا، والليث وعقيل أيضا، وابن شهاب الزهري، وحمزة بن عبد الله بن عمر أبو عمارة من طبقة التابعين من علماء المدينة، روى له الجماعة، وهو قليل الحديث. وفي هذا السند رواية تابعي عن تابعي، ابن شهاب الزهري عن حمزة. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم. بين هذه أصلها بينما، بينما. قال: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن، وهذه رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم، ورؤيا الأنبياء حق. قال: أتيت بقدح لبن، والقدح هو الإناء، إناء الشرب، ويطلق على ما يقدح به النار، أي ما يوقد به النار، ويطلق على معاني أخرى. قال: أتيت بقدح لبن فشربت حتى أني لأرى الري يخرج في أظفاري، وهذا إشارة إلى شدة التشبع، يعني رأى الرؤية كأنه شرب اللبن فامتلأ الجسد حتى أخذ اللبن يخرج من الجلد ويخرج من الأظفار من الكثرة، إشارة إلى الكثرة. ويخرج هنا استخدم الفعل المضارع لتقريب الصورة، وإلا أصلها خرج لأنه وقع. قال: ثم أعطيت فضلي، يعني ما تبقى من قدح اللبن، فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته، يعني فسرته، فسرت هذه الرؤية يا رسول الله. قال: العلم. وهذا فيه وجه المشابهة بين الأمرين، بين اللبن وبين العلم، لأن العلم هو غذاء الآخرة، غذاء الآخرة، وأما اللبن فهو من غذاء الدنيا، وكلاهما يورث قوة في الإنسان، قوة في الإنسان، فاللبن يورث القوة في الجسد، والعلم يورث القوة في القلب. واللبن كما قال علماء الرؤى في المنام يعبر بالفطرة وبالسنة، ويعبر بالقرآن، ويعبر بالثواب، فتدل على كل هذه المعاني الحسنة. وقوله أتيت هنا الذي أتاه هو ملك من الملائكة، وهذا الحديث فيه فضيلة عمر بن الخطاب، وفيه دلالة على سعة علم عمر بن الخطاب، سعة علم عمر بن الخطاب، وفيه جواز التعبير، جواز تعبير الرؤى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم راعى المناسبة بين التعبير وبين ما يعبر عنه، بين التعبير وبين ما يعبر عنه. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، ونكتفي بهذا القدر من التعليق. ذكر الأخوان أن هناك جنازة في مسجد قدفع بعد صلاة العشاء، ونحن من عادتنا إذا وجدت جنازة أننا لا نلقي الدروس، لأن الجنازة موعظة، بل هي من أعظم المواعظ، فنؤجل هذا الدرس ونحضر معا الجنازة حتى يكون في ذلك الأجر، وجزاكم الله خيرا.